بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وعز أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن حق النبي عليه الصلاة والسلام. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فعقدنا المجلس السابق في بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى شيء من اسمه ونسبه وبعض المسائل المتعلقة في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم لعلي أتطرق إلى ما يتعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر على الإطلاق، وهو أفضل أيضا الأنبياء والمرسلين، بل هو خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: وخاتم النبيين. نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، وأيضا قال وأنا خاتم النبيين. وقد جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول كما في حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفزع إليه الناس يوم القيامة ليشفع لهم الشفاعة الكبرى، حينما يعتذر جميع الأنبياء ويقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب ويسجد تحت العرش، فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيطلب من الله عز وجل بعدما يعلمه محامد، يطلب منه أن يبدأ القضاء بين العباد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل عفوا بأنه سيد ولد آدم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا فخر، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لكن هو حدث بنعمة الله عليه أنه سيد ولد آدم وتواضع فقال ولا فخر. والنبي عليه الصلاة والسلام خص بجملة من الخصائص والمزايا، من جملتها كما ذكرت أنه خاتم النبيين، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الأمر الثاني أنه سيد المرسلين، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، ويدخل في ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بنبوته ورسالته، قل جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يبدأ القضاء بين الناس إلا بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام. وقد نالت أمته الخيرية ببركة هذا النبي الكريم وب تقديم الله عز وجل له على سائر الأنبياء، ولذلك قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أيضا هو صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك جملة من الفضائل لعلي إن شاء الله أرجوها إلى المجلس القادم بحول الله وقوته ضمن سياق ذكر حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته. أسأل الله جل وعلا جميع التوفيق والسداد، سألوا جل وعلا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا معه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. معنا عمر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين؟
الله يعافيك عمر، تفضلي.
هي
الو، تفضلي تفضلي عمر. الهواء
يكلمني الشيخ الحين.
تفضل اختي. نعم تفضل، الله يحييك يا اختي عمر، اهلا وسهلا.
حياك الله، نحبك في الله حضره الشيخ.
الله يحفظك ويطول عمرك. مرحبا
حياك
اختي.
حياك الله، حياك الله. الحين انا عندي المساله هذه، ما عندي مساله ثانيه، مسالتي بس ابوي. وشد مره كلمتك قبل شهرين.
ايه
الحين يا ابوي، الحين والله الحين فوق 20 مره الذي اتصل فيا الحين العامل بعيد عني، هو وين؟ في عمان وانا هني.
ام عمر الله يحفظك، تعرفين انك على الهواء انت في الاذاعه الان؟ ها
نعم.
هي اي على الهواء، تفضلي.
هي الحين هو تسوي اتصل فيي تليفون، لازم اكون موجوده عنده، لازم اطلع الحين، وانا اقول لهم عندي دوام وما حد يدخل عليه بتاتا من الارحام، ما حد يجي ولا حد يسال عنه الا اذا انا كنت موجوده. هذا الحين 24 سنه
ان شاء الله،
انا ما عندي ضيق ولا عندي افرح لما اسير له، والله اني افرح كانه يوم عيد عندي يوم اسير عنده، ولكن هذا الحين يودني دوامي
ان شاء الله
ويكسر خاطري، والله اني جالسه اصلي اليوم وما عرفت اصلي الحين توني العصر
ان شاء الله.
الله يحفظك يا عمر، ان شاء الله تسمعين باذن الله التوجيه،
تسمعين النصيحه فضيله الشيخ. نعم فضيله الشيخ، بالنسبه لل اذا كانت فضيله كما ذكرت عندها ظروف، عندها عمل وغيره، فضيله الشيخ والوالد بعيد عنها، كيف فضيله الشيخ يكون البر في هذه المرة؟
الحمد لله. أولا لا يخفى بأن بر الوالدين شيء عظيم، واضح من الأخت عمر امرأة صالحة وطيبة وتعرف معنى البر وتعرف معنى الحقوق بالنسبة للوالدين، فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببر الوالدين، ولذلك من جملة ما كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأحد الصحابة لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت أو قطعت، ولا وقال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من العقوق، وكان يقول لا يدخل الجنة قاطع. ومعنى ولذلك في الآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تكملة الآية قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك بر الوالدين عظيم، والبر لا يتوقف في واقع الأمر على نوع معين من يعني الأعمال، يعني من جملة البر مثلا الإنفاق على الوالدين، هذا من البر الواجب. من جملة البر استئذان الوالدين. من جملة البر الاتصال بالوالدين إذا كان الإنسان بعيد. من جملة البر إذا كان الإنسان موظف أو مشغول، أو مثلا امرأة مثلا عندها حق زوجها وأولادها وتربيتهم وكذا، أن توفر قدر المستطاع مثلا الخادم أو العامل أو الخادمة مثلا العامل في البيت لأجل بر الوالدين. من البر الزيارة وعدم الانقطاع، من البر الهدايا، من البر الدعاء لهما بظهر الغيب، إلى غير ذلك. فيا أخت الفاضلة أم عمر، بالنسبة للحالة التي ذكرتيها، إذا كان الوالد عنده من يقوم عليه لكن يرغب فيك مثلا تحضريه لكون لك حظوة عنده ومنزل ومكان، لا تقطعين الوالد، يعني حاولي قدر المستطاع يعني زيارته ما بين الفينة والأخرى. الأمر الآخر، حاولي أن تفهم الوالد وتقنعينه بأنك أنت الآن في وضع لا يسمح لك بمثلا يعني الخروج، واذكري له هذه الأشياء وبسطيها له، يعني حاولي قدر المستطاع أن تستنطقيه، يعني تقولي له يا والدي أنا كذا وكذا، يعني هل هذا مثلا لو كذا بيفصلوني بيخصمون علي بكذا. أيضا إذا كان مثلا حق الزوج أيضا حق الأولاد، حاولي قدر المستطاع. إذا كان الوالد فعلا ما عنده أحد، بمعنى أنه رجل وحيد لا عنده زوجة ولا عنده أولاد غيرك، لا ولا بنين ولا بنات، وهو يطلبك، فأنا اللي يظهر لي والله أعلم بأنه يجب عليك أن تلبي طلب الوالد. هذه الحالة الأخيرة يا عمر، إذا كان الوالد مقطوع من شجرة مثل ما يقول، لا أخ ولا أم ولا أب ولا زوجة ولا أولاد، سواء بنين أو بنات، ما في إلا أنت، وأنت ما عندك ارتباط، يعني ما عندك مثلا زوج مثلا، يجب عليك أن تلبي طلب الوالد حتى لو ترتب على ذلك ترك الوظيفة. لكن إن كان أنت متزوج وعندك أولاد وعندك عمل والوالد فعلا بحاجة إليك، ممكن تعملين عملية موازنة بحيث أنك يعني بحيث أنك تأتي له بخادمة أو بخادم مثلا أو بممرض مثلا يكون معه يعني فترة طويلة، وأنت تترددين عليه ما بين الفينة والأخرى، وأكثر من الدعاء، وحاولي قدر المستطاع أن تفهمي الوالد يعني حالتك وظروفك، والله عز وجل أسأله جل وعلا أن ييسر لك الأمور.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك، تفضل أبو عمر.
الله يسلمك شيخ. قبل مدة سألت سؤال الشيخ عن إذا كانت المرأة خارج بيتها كان مما يصدر ذراعها مما يصعب نزعه إلا بخلف ثيابها كلها، فأجاب الشيخ أن لا يجزي المرأة أن تمسح على الذراع في حالة الوضوء.
كيف لو تعيد سؤال مرة أخرى أبو عمر؟
مدة سألت إذا كانت المرأة خارج بيتها وتبتدي الزي وكان ما يسر الذراع مما يصعب نزعه إلا خلف الزي بالكامل.
نعم.
كنت سألت عن هيئة الوضوء، فأجاب الشيخ أن لا يجزي المرأة أن تمسح على السادة.
نعم.
لكن السؤال الشيخ لا في الاستفاضة فيما تفعله المرأة حين هل يصبح عنها فريضة أم تفضل ثم تعيد وصلي ثم تعيد الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر. نعم. بوزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يعني إذا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى يسرع أن يرفع إيده ولا يدعو الله بدون أن يرفع إيده؟
بهزاء، صوت غير واضح.
يعني إذا أنا بدعو الله بعد الفريضة يعني دعاء الله سبحانه وتعالى،
نعم
أرفع إيدي ولا ما يحتاج؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يبارك فيك، على أساس أنا أشوف بعض الناس بعد انتهاء الفريضة يصلي ركعتين وهم جالسين، هذا من السنة بارك الله فيك؟
إن شاء الله.
مشكور شيخ،
جزاك الله خير بهزاء. تسمع إن شاء الله إجابة فضل الشيخ. نعم. بوس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضل بوس.
عندي سؤال، في شركة بتبني بيوت.
نعم.
بتاخذ منك 25% من قيمة العقار في البداية. وفي نهاية العقار لما يكمل العقار في التسليم بترجع لك 5% من القيمة اللي دفعتها، بس ما بترجعها لك كاش، بتنقص لك من القيمة الكلية للعقار.
نعم.
هذا سؤالي بارك الله فيك. هل هذا يعتبر ربا ولا يعتبر عادي؟ هم يعتبروا فيها أرباع، ما نعرفش.
إن شاء الله. واضح بأس، واضح. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد. نعم. عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
الله خير. الله يحفظك.
سؤالي بضاعة هو.
سؤال الذي كان في الأمس الذي حصل فيه إشكال أو. تفضل.
السؤال هو البرضاعة
نعم.
هل المفروض من جهتين ولا من جهة واحدة؟
إن شاء الله.
المحرم.
إن شاء الله. زاك الله خير. تسمع التفصيل إن شاء الله الشيخ. زاك الله خير. نعم نعم. عندي فضل الشيخ سؤال بعمر. يقول المرأة إذا كانت خارج المنزل وتلبس ملابس لا يمكن فضل الشيخ يقول أن تخلع أو يعني تكشف عن ذراعيها للوضوء إلا بخلع الملابس كاملة. في هذا الحال فضل الشيخ كيف تتوضأ؟ هل يجب فضل الشيخ أن تمسح فوق هذه الملابس عند غسل اليدين مثلا فضل الشيخ أو ماذا تفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لفرائض الوضوء هي المذكورة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالفروض هنا أربعة مع الترتيب والموالاة: غسل الوجه وغسل اليدين، طبعا غسل الوجه ومنها المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وكذلك غسل القدمين مع الكعبين، والترتيب بين هذه الأعضاء، وكذلك الموالاة بحيث ما يتأخر أو ما يؤخر غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا وضوءه، ولذلك المسح يكون في عضوين فقط: العضو الأول القدمين إذا كانتا مغطاتين بخفين أو جرموقين أو جوربين مثلا، وقد لبسهم على طهارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك ما يتعلق بمسح الرأس بالنسبة للمرأة إذا كان عليها خمار، أو رجل كان عليه عمامة محنكة أو مشدودة شدا يصعب نزعه، فهناك قول في أحد المذاهب على أنه يمسح عليه، وعندهم أدلة في هذا. يبقى قضية الآن اليد ليس فيها مسح، وإنما تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين يعني مع المرفقين. فإذا كانت المرأة مثلا بحيث مثل ما هي صورة السؤال الذي عرضه الأخ السائل، بحيث أنها لا تستطيع يعني غسل جميع اليد إلا بنزع الثياب كامل، وهذا لا يمكن لأنه خارج البيت، فهنا حقيقة عندنا أقوال: القول الأول على أنها تأتي بالقدر الواجب، ويعني يستدلون بالقاعدة وهو أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقالوا بأن تأتي بالقدر الواجب، ومنهم من قال تتيمم بعد ذلك، ومنهم من قال تكتفي بهذا لأن هذه استطاعتها. القول الثاني قالوا يسقط عنها الوضوء وتتيمم، تتيمم التيمم المعروف، ولا يحتاج أن تتوضأ لأنها عاجزة عن الإتيان بفرض من فرائض الوضوء. في قول بأنها تتيمم ثم تعيد إذا خشيت فوات الوقت، والذي يظهر لي والله أعلم يا أخي الفاضل بأن المرأة هذه التي لم تستطع غسل العضو كاملا إلا بنزع الثياب وهذه يترتب عليه مفسدة، فإنها تنتقل إلى التيمم، وإذا خشيت فوات خروج الوقت. أما إذا لم تخشى خروج الوقت وبإمكانها الرجوع إلى البيت والوضوء فتؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أما إذا خشيت فوات الوقت وخروجه فتتيمم وتصلي، ولو أعادت في البيت يكون أفضل يعني من باب الخروج من الخلاف.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزع. يسأل عن حكم الدعاء، يقول بعد الفريضة ورفع اليدين.
الحمد لله، الدعاء شيء عظيم، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وورد عنه في لفظ ضعيف: الدعاء مخ العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء في أثناء الصلاة، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله في مواطن من صلاته، منها في دعاء الاستفتاح، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قال بعدها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأيضا ورد عند مسلم من حديث عمر أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء في لفظ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. والدعاء الثاني يكون في الركوع، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة. وأما السجود فدعاؤه كثير صلى الله عليه وسلم، فلقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وحث على الإكثار من الدعاء. أيضا الدعاء في آخر التشهد قبل السلام، فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأدعية قبل السلام بعد التحيات، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومنها أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومنها أيضا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه مواطن للدعاء في الصلاة. أما بعد السلام فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم التمجيد والتعظيم والتقديس لله جل وعلا، فلقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم قال بعد السلام 3 مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا أنت، أدعي الأذكار عفوا الذكر المعروف، ثم يقرأ ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبح 10 مرات قال سبحان الله، و10 مرات الحمد لله، و10 مرات الله أكبر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر 25 وحمد 25 وسبح 25 وقال لا إله إلا الله 25. وأيضا ثبت عنه أنه قال الله أكبر 34 وسبحان الله 33 والحمد لله 33، وهذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وفي صلاتي المغرب والفجر يأتي بالتهليلات 10 وهذه من السنة، والتهليلات هنا يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. من قالها 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه. ولذلك أخي الفاضل الدعاء يكون في الصلاة وليس بعد السلام. فإذا انتهيت من هذه الأذكار والأدعية وأحببت أن تدعو فلا بأس يعني أن تدعو بعد ذلك، لك على أن لا تعتقد أنه من سنن الصلاة البعدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يدعو بعد السلام مباشرة. وإذا انتهيت وأحببت أن تدعو الله عز وجل فلا بأس بأن تدعو، لكن لابد أن تعتقد بأن هذا ليس له علاقة بالصلاة. نعم
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمات. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك في أعماركم وخلينا
يا يحفظك. جزاك الله خير أبو محمد.
شيخنا لو سمحت لأحد العملاء عليه مبلغ مستحق 30 و700،
نعم
هو يتأمل ما بده يدفع 30 و700، دفع 29 و700. سبحان الله بعد ما غادر عدينا المبلغ، المبلغ كان 30 و700، فالحكم 1000 اللي دفعه ترد ولا شو حكمها هاي؟ بس
سمحت. كيف دفع أكثر أو أقل؟
لا دفع هو أكثر بألف، هو المبلغ المستحق الإجمالي 30 و700. هو على أساس يدفع 29,700 لكن بعد ما عدينا المبلغ وجدناه 30,700.
يعني دفع أكثر من الذي عليه.
نعم لا هو المبلغ المستحق مفروض يكون كده بس هو ما رضي يدفع 1000 درهم يعني.
ان شاء الله تسمع ان شاء الله جام ان شاء الله شيخ جزاك الله خير.
سؤال ثاني الله يبارك
تفضل تفضل تفضل.
اثناء قراءه القران هل يجوز تناول مثلا العصائر او ما شابه اثناء الحفظ يعني لفترات طويله؟
ان شاء الله
الله يجزيكم
جزاك الله خير محمد. نعم اخ طلال تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسلمك. طالع منك اني سؤالي خصوص الصلاة في الطيارة خاصة الرحلات طويلة تقريبا 7 أو 10 أو 12 ساعة في هالحالة كيف تحدد وقت الصلاة؟ كيف تعرف نحن صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا؟
إن شاء الله.
وثاني شيء كيف كيفية الصلاة في الطيارة؟ وضعية الصلاة كيف؟ وهل يجب الوضوء في الطيارة؟
إن شاء الله.
الصلاة في الطيارة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخطرت أسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ. نعم تفضل الشيخ بوزاي يسأل فضل الشيخ بعد الانتهاء من الفريضة البعض يقول فضل الشيخ رأيتهم يصلي وهو جالس ركعتين.
الحمد لله. نعم هذا موجود في بعض المذاهب الفقهية عندهم من السنة أن يصلي بعد المغرب خاصة جالسا بعد المغرب خاصة جالسا قالوا هذا من السنة ويرون في ذلك حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الأصل القيام في الصلاة أما في الفريضة فهي ركن من أركان الصلاة ومن جلس في الفريضة متعمدا مع قدرته على القيام فقد بطلت صلاته لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما في مسألة النفل فالأمر فيها واسع ولذلك يجوز للإنسان في النفل أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام لكن لا بد أن يعلم بأن الأجر على النصف وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهذا يا أخي الفاضل مذهب موجود عند المذاهب الفقهية المعروفة يرون من السنة الجلوس بعد صلاة المغرب لصلاة ركعتين جالسا لكن السنة القيام السنة القيام حتى ينال الإنسان الأجر كاملا.
بوصف الشيخ يسأل يقول هناك شركة تبني بيوت تأخذ الشيخ في بداية الأمر 25% من قيمة العقار يقول فالشيخ بعد الانتهاء عند التسليم ترجع 5% من قيمة العقار لكن فالشيخ لا ترجع يقول كاش وإنما تنقص من القيمة الكلية للعقار.
الحمد لله. هذه صورة من صور الاستصناع الجائزة عند يعني كثير من أهل العلم ومنهم من يقول بأنها على وفق القياس وبعض العلماء يقولون بأنها على وفق أصول الشرع وهي جائزة بمعنى أن شخصا يطلب شيئا معدوما كبناء بيت مثلا هو لم يوجد فيدفع أو شراء شقة لم توجد فيدفع أقساط شهرية وبشرط طبعا أن يتفقون على المبلغ وأن يكون تكون العين موصوفة وصفا دقيقا بحيث لا يختلف عند التسليم وكون الشركة ترجع 5% من هذا المبلغ على شكل خصم من مجموع قيمة الشقة فهذا ما في بأس مدام أنهم ذكروا هذا شرطا في العقد. إيه ما في شيء يعني ظاهر صورة المسألة ما فيها شيء ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن فضيلة الشيخ سأل بالأمس وحصل إشكال في المسألة وعدم اتضاح كامل. فضيلة الشيخ بالنسبة للرضاع متى يحرم من الجهتين أو من جهة واحدة؟
نعم الحمد لله
تفصيل في المسألة.
نعم إن شاء الله الحمد لله. طبعا مسألة الرضاعة من المسائل الهامة في الشريعة الإسلامية وذلك لأن الرضاعة تنتشر بسببها الحرمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد وجدت الرضاعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود بأن الرضاعة تحرم بشرطين اثنين. الشرط الأول كون الرضيع في حدود السنتين والثاني في أصح أقوال أهل العلم أن يرضع 5 رضعات مشبعات لحديث عائشة عند مسلم وغيره. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الحرمة، إنما تنتشر في الرضيع وفي أولاده، تنتشر في الرضيع وفي أولاده. ولذلك أفترض بأن الولد هذا إذا رضع من امرأة فإنه سيكون ولدا لهذه المرأة، فهذه المرأة التي أرضعته تكون أمه من الرضاعة، وزوجها يكون أباه من الرضاعة، وأولاد هذه المرأة من الإخوة، عفوا من البنين والبنات، إخوانه من الرضاعة، وكل من له سبب اتصال بالأب والأم من الرضاعة ينزل هذا الابن منزلة الابن النسبي، فأخت المرأة تصير خالته، وأخت الأب تصير عمته من الرضاعة، وهكذا. بالنسبة لأولاده نعم، أولاده أيضا تجري إليهم وتسري إليهم الحرمة إذا تحققت شروطها، أما إخوته فلا، فإخوته لا، يعني بالنسبة لإخوانه ليس لهم علاقة، العلاقة فيه وفي أولاده، أما إخوانه فلا. بالنسبة لأولاد المرأة هذه النسبيين اللي رضع منهم، يجوز لهم أن يتزوجوا أخوات هذا الرضيع، أخوات هذا الرضيع. يعني أفترض الآن عبد الرحمن مثلا رضع من امرأة، هذه المرأة بالنسبة له أصبحت أما له، وأولادها جميعهم إخوة له، وكما ذكرت قبل قليل ينزل منزلة الولد النسبي. أولادك يا عبد الرحمن كذلك نفس الشيء، يأخذون ينزلون منزلة والدهم. بالنسبة لإخوانك من الرضاعة يجوز لهم أن يتزوجوا أخواتك أنت، لأن إخوانك وأخواتك ما لهم علاقة، حتى والدك ما له علاقة، العلاقة فقط في أولادك. أما قضية والدك مثلا أو خالك أو عمك أو إخوانك مثلا، الإخوان أقرب بعد من الخال والعم، هؤلاء ليس لهم علاقة، لا تنتشر فيهم الحرمة. ولو أيضا حصل تراضع من جهتين، يعني أفترض الآن مثل ما أشرت أنك أنت أو الوالد رضع من هذه المرأة، وأحد أولاد هذه المرأة رضع من والدتك مثلا أو والدة الوالد، نفس القضية، تنتقل الحرمة من الجهتين بنفس الصورة التي بينتها وشرحتها قبل قليل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أبو محمد يقول شخص عليه مبلغ مستحق لجهة من الجهات، فالشيخ يقول إذا دفع، ما الحكم؟ يقول إذا دفع مثلا المبلغ المستحق وزاد 1000 مثلا وغادر، والحكم فضل الشيخ إذا أنقص 1000 مثلا، لم يدفع المبلغ كامل، أنقص 1000 وغادر، ماذا عليه؟
الحمد لله، بالنسبة للحقوق المالية هذه يجب فيها العدل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينقص شيئا إلا أن يأذن صاحب الحق. فإذا أراد أن يدفع حقا عليه مثلا قيمته 30 فدفع 29، هذا لا يكون إلا بإذن صاحب الحق أن يأذن له، فإن لم يأذن بقي ذمته مشغولة بهذه 1000. كذلك في المقابل بالنسبة لصاحب الحق، إذا كان يطلب الشخص 29 وأخطأ وأعطاه 30، فهذه الزيادة ليست حقا له، ولذلك يجب عليه أن يرجعها إليه إلا أن يأذن صاحب المال. ولذلك أخي الفاضل تبقى الذمة مشغولة بالزيادة والنقصان من الطرفين، طبعا من الطرف فيما يتعلق بالزيادة الطرف اللي يطالب، والنقصان من الطرف الدافع، تبقى ذمته مشغولة إلا أن يتغافر ويتسامح ويعني يعفو بعضهم عن بعض، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان هناك حق ولم يسامح صاحب الحق فلا بد من أدائه.
أيضا الشيخ يقول حكم الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن أو حفظ القرآن.
الحمد لله، لا حرج لقارئ القرآن أن يشرب مثلا، لا حرج. وأما مسألة الأكل فتختلف عن مسألة الشراب، ولذلك الأصل أنه إذا قرأ القرآن لا يأكل، إما أن يأكل ويتوقف عن القراءة، وإما أن يقرأ ويتوقف عن الأكل. أما الماء فيحتاج إليه القارئ، يحتاج إليه الماء والعصير مثلا، يحتاج، لأن القراءة فيها حركة وفيها صوت ويحتاج الإنسان ترطيب لسانه وحلقه فلا حرج. أما الأكل فيتنافى مع الأدب مع القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ طلال يسأل عن فضيلة الشيخ الصلاة في الطائرة، إذا كان فضيلة الشيخ يقول مدة الرحلة طويلة جدا 17 ساعات أو أكثر، فضيلة الشيخ يقول كيف نحدد أولا فضيلة الشيخ وقت الصلاة، هل دخل وقت الصلاة أو لم يدخل؟ ويقول فضيلة الشيخ أيضا كيف نصلي في الطائرة ونحن جلوس على الكراسي، وهل يقول فضيلة الشيخ يجب الوضوء في هذا الحال؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للطهارة واجبة للصلاة، فهي شرط من شروط صحة الصلاة، ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تسقط إلا بالعجز، فإذا عجز الإنسان عنها مثلا انتقل إلى البدل وهو التيمم، انتقل إلى البدل وهو التيمم. والطهارة في الطائرة ممكنة، يعني أنا من الناس أتطهر في الطائرة، توضأ في الطائرة ممكنة وليس فيها صعوبة، ليس فيها صعوبة. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لقضية الوقت، الصلاة تجب بدخول الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها إلا في حالة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الجمع التقديم، فيعني يجوز أن يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء مع المغرب. وأما بداية الصلاة فيكون بدخول الوقت، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء. قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين في يومين، مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ولذلك قال له الوقت أو وقت الصلاة ما بين هذين، وما شرع الأذان إلا لبيان دخول وقت الصلاة. المسألة التحديد ليست راجعة إلى توقيت بلدك، وإنما راجع إلى المنطقة التي تمر فيها الطائرة. ولذلك أنت الآن مثلا إذا سافرت من الإمارات مثلا، نفترض الساعة 1:00 متجه إلى جهة الغرب مثلا، فإذا مضى مثلا 1/2 ساعة، والآن مثلا الأذان تقريبا وثلث أو قبل ذلك، لا تقول والله الآن دخل الوقت، لأنك في جهة الغرب سيتقدم الوقت بالنسبة لك، فلا تصلي على توقيت الإمارات وأنت في الجو ذاهب إلى جهة الغرب. يمكن العكس صحيح، إذا ذهبت إلى جهة الشرق فإن الوقت قد دخل عليهم قبلنا، فأنت تسابق بحيث أنك تعكس عملية الشمس، فممكن تصلي في هذا. ولذلك أخي الفاضل أنت توقت الصلاة على حسب المنطقة اللي أنت فيها. وبعدين من فضل الله أن الإنسان يستطيع الآن بالتوقع أنه يعرف وقت الصلاة. لماذا؟ لأن أنت معذور، أنت عفوا مرخص لك في الجمع، فأخر الظهر إلى العصر، إلى خليها الظهر إلى وقت العصر. ولذلك إذا بدأت الشمس تتضيف لجهة الغروب تقوم أنت وتصلي الظهر ركعتين، تصلي العصر ركعتين. كذلك مسألة المغرب الأمر سهل جدا، بمجرد غروب الشمس يدخل وقت المغرب وتصلي وتصلي معها العشاء. بالنسبة للصلاة في الطائرة الأصل أنك تقوم تصلي قائما، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وهذا يشمل الطائرة والسفينة والقطار والباص، وتصلي قائما. فإن لم تستطع بحيث أنه ما يمكن القيام لأسباب ولأمور مثلا، وحاولت وجربت وكذا، تصلي على الكرسي جالسا، والأفضل أنك تستقبل في أحد أقوال أهل العلم القبلة ابتداء، ثم أينما اتجهت بك الطائرة بعد ذلك فتصلي، لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت منال، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت منال.
سؤالي للشيخ عزيز فرحان.
نعم.
السلام عليكم شيخ. شيخ أنا سؤالي،
حياكم الله.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
الأول لما أنا أقول مثلا صدقة عن إطعام 10 مساكين، هل هم بالمعنى عشرة العدد ولا هو واحد لكن يعني أنه عن عشرة مفاتيح؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يعتبر مثلا الظن السيء أو سوء الظن الظلم مثلا؟
إن شاء الله.
هل يعتبر ظلم أو شكرا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت منال، تسمعني إن شاء الله الإجابة فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، بالنسبة للصدقة أو الأطعام في الكفارات، تقول فضل الشيخ هناك من الكفارات من يكون لطعم عن عشرة مساكين مثلا. فضل الشيخ يقول، تقول إذا هل أعطي عشرة مساكين بالعدد، أو فضل الشيخ تقول يكفي أن أعطي واحد مقدار طعام عشرة مساكين.
الحمد لله. أختي الفاضلة منال، بالنسبة للكفارة لا بد فيها من عشرة مساكين، لأن الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين، والعشرة هنا المقصود فيهم يعني مسكين 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 إلى عشرة، لأنه لا يمكن أن يقال عشرة مساكين إنما هو مسكين واحد. وهي وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه لا بد من التعداد والتكرار على عشرة مساكين، فتعطين عشرة مساكين. يعني أفترض مثلا أسرة فيها عشرة أنفار، هؤلاء عشرة مساكين، أسرة فقيرة طبعا، أو أسرة مثلا فيها خمسة أنفار، تعطينهم خمسة وتبحثين عن خمسة آخرين بهذه الطريقة. من أهل العلم من قال بأن إذا كان صاحب الكفارة لم يجد إلا مسكينا واحد، يعني بحث وما وجد إلا مسكين واحد، قالوا يجوز أن يكرر عليه مدة عشرة أيام. لاحظت كيف؟ يعني أقام المسكين مقام العشرة من حيث التكرار، لكن على عشرة أيام، فتكررين عليه مدة عشرة أيام. والآن المساكين كثر والفقراء كثر، ولذلك يبحث الإنسان عنها، ومن توفيق الله وتيسير الله الجمعيات الآن والهلال الأحمر والجمعيات الخيرية اللي تقوم بنشاط وجهد طيب، يعني الحمد لله يقومون بدور طيب في إيصال الكفارات إلى مستحقها.
أيضا فضل الشيخ تقول، هل يعتبر سوء الظن من الظلم؟
الحمد لله. لا شك بأن يعني بالنسبة لسوء الظن لا شك بأنه من الظلم، لأن سوء الظن يترتب عليه عمل، ترتب عليه فعل وترتب عليه عمل، وقد يكون هذا الفعل مادي يضر به الآخرين. الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين، ولذلك الإنسان لما يسيء الظن هو يرسم صورة قاتمة وصورة سيئة للشخص الذي ظن به ظن السوء، ظن به ظن السوء، وهنا يحصل الظلم. الظلم يعني الظلم طبعا درجات، فهنا يأتي مسألة التطور، مسألة سوء الظن إلى فعل مادي قد يعني يرتكبه الإنسان تجاه المظنون به.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ونفضل الشيخ بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، هل يجوز للإمام أن يطيل الركوع عندما يسمع أحد المصلين دخل وهو مسرع يريد أن يدرك الركعة؟
الحمد لله. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يمنع ويدخلها ضمن مسائل العقيدة حتى أنه يجعلها من الشرك، ولا شك بأن هذا القول غلط، كون يجعلها من الشرك يقول لأنه صرف العمل لغير الله، وهذا حقيقة كلام لا يستقيم مع من يفهم مقاصد الشريعة والمعنى لهذا الأمر. القول الثاني قول جمهور الفقهاء على الاستحباب، وبعضهم على الإباحة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها تدخل ضمن الإعانة على الخير، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالإمام إذا سمع مثلا خطى داخل إلى المسجد وأطال شيئا يسيرا في الركوع حتى يمكن الداخل من إدراك الركعة بهذا الركوع الذي يظهر لي بأن هذا أمر جيد ولا بأس به. نعم.
أيضا الشيخ يقول إذا كنت مأموم وكبر الإمام للركوع قبل يقول أن أكمل الفاتحة قراءة الفاتحة، هل أتبع الإمام أم أكمل قراءة الفاتحة؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مسألة وجوب متابعة المأموم الإمام، قال فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا. ولذلك إذا كنت أنت لم تكمل الفاتحة وركع الإمام ننظر، فإن كنت في أول السورة يجب عليك أن تركع، لأن هذا قد يفوت عليك متابعة الإمام، وهنا تدخل في خطر في مسألة بطلان الصلاة. أما إذا كنت في آخر الفاتحة وتعتقد بأن الإمام وقد جرت عادته بأنه يطيل يسبح 3 مرات أو 5 أو 7 أو 10 مثلا، فما في بأس أنك تأتي بها سريعا وتكمل، لأن هذا لا يستغرق منك إلا ثواني. أما إذا كنت تعتقد بأن الإمام يرفع مثل بعض الأئمة، ما يمديك تقول سبحان رب العظيم إلا وقد رفع، فتتابع الإمام بارك الله فيك، تتابع الإمام وتحرص، فالإمام يتحمل عنك في مثل هذه الصورة.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا شككت في الصلاة ثم تحريت وعرفت ما هو الصواب، فضل الشيخ يقول هل أسجد للسهو؟
الحمد لله، هذه مسألة ما يتعلق بالشك، فإن غلب عليك الزيادة تسجد للسهو، وإن غلب عليك النقصان مثلا تأتي ب وقد فات محله إذا كان واجبا فتسجد للسهو. أما إذا تيقنت وعلمت بأنك يعني بأن صلاتك هي صلاة تامة وأنت أثناء الصلاة، فما في حاجة أنك تأتي بسجود السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ما حكم نيتي؟ يقول نجعل دعائي في السجدة الثانية في كل ركعة لجدتي المتوفاة.
الحمد لله، تشكر على هذا الدعاء الطيب، وتشكر على الترحم على أمواتك، وهذا شيء طيب وهذا من البر والصلة، لكنك توظف هذا الشيء في هذه السجدة باستمرار أنا لا أنصحك بهذا، خشية أن تعتقد يعني مشروعيتها وسنيتها، أو يسمعك أحد ويعتقد ذلك. فنوع، نوع أخي الفاضل، ادعو لها مرة في صلاتك هنا، ادعو لها في النفل، أما التزام هذا فلا، أنا لا أنصحك بهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحت مادتكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.